قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. اليم البحر، وهذا جاء عن السدي عند ابن أبي حاتم موصولا، تفسير اليم بالبحر. قال رحمه الله تعالى: حدثني يعقوب بن إبراهيم. ومن هو؟ نعم، يعقوب بن إبراهيم الدورقي البغدادي، وهو ثقة حافظ. وهناك يعقوب بن إبراهيم في طبقته وأرفع منه قليلا، يروي عنه البخاري. فمن هو؟ من هو عند واحد من عندك يا حاتم؟ من بن سعد؟ من هو؟ ما نسبته؟ الزهري. نعم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو أيضا ثقة حافظ. والدورقي أنزل منه قليلا. قال: حدثنا روح، وهو روح بن عبادة البصري، ثقة فاضل، وقالوا في ترجمته له تصانيف. قال: حدثنا شعبة. ومن هو شعبة؟ عند واحد من الصغار، ابن الحجاج أبو بسطام. من أين شعبة؟ من أين شعبة؟ شعبة من أين هو؟ عندك من البصرة، متأكد؟ ها، من يوافقه أو يخالفه؟ من العراق. كلام جميل، أرحت الجميع، كل واحد يقول من البصرة، من واسط، من تقول من العراق. نعم، هو من العراق، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق. لكن من أي العراق؟ من أي مكان بالعراق؟ بصري، بصري. نعم. قال: حدثنا أبو بشر، وهو جعفر بن أبي وحشية، جعفر بن إياس، وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وقد ضعفه بعضهم في راويين. فمن هما؟ نعم، ضعف في حبيب بن سالم وفي مجاهد. من الذي ضعفه؟ ابن معين. نعم، أظن ابن معين يقول هو ضعيف في حبيب بن سالم ومجاهد، ومن أثبت الناس في سعيد بن جبير، ويروي عنه كثيرا التفسير. قال: عن سعيد بن جبير، وهو الوالبي المكي المفسر، قتله الحجاج والناس أحوج ما يكونون إلى علمه، هكذا قال الإمام أحمد. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشورا، وهو العاشر من محرم، فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم فصوموه. الحديث متفق عليه. وقد جاء أيضا عن عائشة وعن غيرهما، فقال: نحن أحق بموسى منكم، وهو يخاطب اليهود، فصامه وأمر الناس بصيامه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، كانت المدينة فيها كثير من قبائل اليهود ممن سكن المدينة، ولهذا شاع هذا الفعل. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهم يصومون لكثرتهم وتواجدهم في المدينة. وصيام عاشوراء قد تقدم الكلام عليه مرارا، وقد ناسب هذا الحديث هذا الوقت، كما تعلمون أن الغد هو التاسع، وبعد الغد هو العاشر الذي هو عاشوراء. وصيام عاشوراء قد كان على مراحل، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه في مكة كما جاء ذلك عن جماعة من الصحابة ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان هذا على سبيل الاستحباب والجواز، فلما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون فسأل عن السبب، فقالوا هو يوم أنجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه، وفي هذه الرواية ظهر فيه موسى على فرعون، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه فصار واجبا. ولما فرض عاشورا بعض الناس لم يدركه الخبر إلا وقد طلع النهار، فأمروا بمواصلة الصيام، وكان الصحابة يصومون حتى يصومون صبيانهم كما في حديث الربيع بنت معوذ أنه ربما يصوم الصبيان فإذا بكى يعطى اللعبة من العهن، ثم استمر الأمر على ذلك حتى فرض صيام رمضان. وكان صيام رمضان في أي سنة؟ في العام الثاني من الهجرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشورا في المدينة كم مرات قبل أن يفرض رمضان؟ مرة واحدة؟ نعم، يحتمل مرتان، أنه في العام الأول، في العام الأول أخبر فصام في نفس اليوم وأمر الناس بالصيام، والعام الثاني صام، ثم جاء فرض رمضان بعد في آخر العام. فلما فرض رمضان كما قال ابن عمر ترك صيام عاشورا، والمراد ترك وجوبه، فلم يصر بعد ذلك واجبا بعد فرضية رمضان. والمرحلة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام التاسع من شهر محرم مع يوم عاشورا، كما في حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. ومع ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصم، ولكن هذا مما عزم عليه وهم به، فصار من السنة أن يصام التاسع والعاشر من محرم. وأما صيام عاشورا فقد جاء في فضله حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم، وجاء أيضا خارج الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال صيام عاشورا يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. فصيامه صار سنة مع اليوم التاسع، ومن لم يصم اليوم التاسع فيكفيه اليوم العاشر. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يصوم التاسع أو الحادي عشر، فإن صام الحادي عشر على أنه من شهر محرم لا أن له صلة بيوم عاشورا أو أنه لمخالفة اليهود، فإن صيام محرم مندوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، فمن صام في أوله أو آخره أو وسطه أو قبل عاشورا أو بعد عاشورا بهذه النية فإنه يشرع له ذلك. وأما عاشور وما يتعلق به فهو في اليوم العاشر، ويستحب أن يصام معه اليوم التاسع، أن يصام معه اليوم التاسع. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه يبين لنا أنه ما كل ما وقع فيه أهل الباطل أننا نخالفهم فيه ولو كان حقا، ما كل ما وقع فيه أهل الباطل نخالفهم فيه ولو كان من الحق، فإن مخالفة أهل الباطل في باطلهم وفيما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فإن فعلوا بعض السنن أو أقاموا بعض الواجبات أو الأمور المشروعة فإنه لا يحملنا ذلك على تركها. فاليهود صاموا يوم عاشورا وهو مشروع في ديننا وعبادة عندنا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام خالف اليهود لا تصوموا عاشورا، لا، وإنما يخالف أهل الباطل في باطلهم وفيما عندهم من البدع وفيما عندهم من الشركيات وفيما عندهم من المخالفات الشرعية. أما إذا فعلوا شيئا وهو من دين الله عز وجل فإننا نفعله تدينا وتقربا إلى الله عز وجل، ولا نبالي بموافقتهم أو بمخالفتهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن أولى الناس بالأنبياء هم أهل الإيمان، أولى الناس بالأنبياء هم أهل الإيمان، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن أوليائي المتقون أين كانوا وحيث كانوا. فقوم موسى الذين عارضوه وحاربوه وغيروا ما جاء به من التوراة وبدلوا وحرفوا ليسوا أولياء، أولياءه أهل التوحيد وأهل الإيمان من هذه الأمة وممن آمن به واتبعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، وفي هذه الرواية: نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى منهم، فإن هؤلاء اليهود قد غيروا وحرفوا ما جاء به موسى وخالفوا ما جاء به وما أنزل الله عز وجل عليه من التوراة، بل كتبوا بأيديهم ما ليس من كلام الله عز وجل ثم أضافوه إلى الوحي وغيروا وبدلوا، فليسوا بأولياء لموسى وليسوا بأقرب إليه من أهل الإيمان. وهذا اليوم فيه يعني أمر عظيم، وهو ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام من تلك المعجزة العظيمة والنصر المبين من الله جل وعلا حين اتبعه فرعون ومن معه من ذلك الجند والجيش حتى وصل على ساحل البحر وأطراف البحر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فهو تاريخ لقصة عظيمة ومشهد عظيم، كان واثقا بالله عز وجل، موسى كان واثقا بربه سبحانه وتعالى: كلا إن معي ربي سيهدين. في هذه الآية يقول الله: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. بعد أن صار ذلك البحر الخضم جعلت فيه طرق يابسة ليس فيها ماء، والماء من عن يمينه وعن شماله، لا يخاف من يدركه خلفه ولا يحصل له فزع، فخرج ودخل هو ومن معه. فلما أوشك على الخروج دخل فرعون ومن معه، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فهذه آية عظيمة في إنقاذ الله عز وجل لنبيه موسى ومن معه من أهل الإيمان، وإهلاكه لفرعون ومن معه من أهل الطغيان. هذا يدلك على أن من كان مع الله كان الله عز وجل معه، ومن كان واثقا بنصر الله سبحانه وتعالى فإن النصر حليفه، وإن حصل شيء من التمحيص وإن حصل شيء من الابتلاء. فقوم موسى كانوا في شدة من الخوف والحزن والرعب، لأنهم ينظرون الجيش خلف ظهورهم والبحر أمامهم، وبالمقاييس المعتادة أنه ليس لهم إلا الهلاك الموت، إما يموتون بالغرق وإما يموتون بالقتل، ولكن الأمر كله لله عز وجل وبيد الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فحصل ما حصل، وصار ذلك عبرة لمن بعدهم وآية، وقد كررت في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة يتلوها أهل الإيمان إلى قيام الساعة، وما فيها من العبر العظيمة في نصر الله عز وجل لأوليائه وفي إهلاكه لأعدائه سبحانه وتعالى. ويوم عاشوراء لم يشرع فيه إلا الصيام، يوم عاشوراء لم يشرع فيه إلا الصيام، فليس فيه غير الصيام من الاحتفالات أو من الاجتماعات أو من صنع الطعام والاجتماع عليه أو مما تصنعه الشيعة من تلك البدع المنكرة من الحسينيات ونحو ذلك، فهذا ما أنزل الله به من سلطان. وأهل البدع ابتلاهم الله عز وجل بالبدع فوضعوها مكان العبادة والطاعة. الناس يحرصون في مثل هذه الأزمنة والمواطن على الخير وعلى اغتنام الأجر وعلى الحصول على الثواب باتباع السنة، وأهل البدع يجمعون الضلالات ويقعون فيها، وهذا حرمان من الله جل وعلا لهم وخذلان، فهم لا يتمتعون إلا بالبدع ولا يرتاحون إلا فيها، فيتركون صيام عاشوراء ويقيمون فيه البدع والخرافات والأمور المنكرات.